أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 16، يقول السيد: لا يصح على الأحوط لزوما بيع المصحف الشريف على الكافر. هذا الحكم الأول، وهو الحكم الوضعي. أولا حكم وضعي عدم صحة البيع، ثانيا هذا الحكم على الأحوط الاحتياط اللزومي. هسه ليش احتياط لزومي؟ استدل بأدلة ليست تامة. الكافر لا يملك المسلم، زين، فلا يملك المصحف بالأولوية، زين، صفحة 213 جزء 7 المباني. اثنين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالحكم فهذا السيد هذه الأدلة عنده مو تامة، فلم يلزم بالفتوى، كان الحكم بالفساد مبني على الاحتياط. لا يصح على الأحوط لزوما بيع المصحف الشريف على الكافر. الحكم الثاني حكم تكليفي، ويحرم تمكينه، تمكين الكافر منه من القرآن أو من المصحف، فيما إذا كان في معرض الأهانة والهتيك. هذا عنوان ثاني، وهذا واضح، هتك وإهانة المقدسات، ومن أفضلها المصحف الشريف، هذا محرم. فلهذا تمكين الكافر من المصحف الشريف إذا كان موجب للهتك والإهانة هذا محرم، هذا حرمته واضحة. حرمة الإهانة المقدسات هاي من الأمور الواضحة ضرورية واضحة بلا خلاف إجماع. وأما إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته، يعني ماكو لا إهانة ولا هتك، لا لأجل أن نهديه رجده، زين، فلا بأس به. ليش؟ لعدم ما يقتضي الحرمة. كان يقتضي الحرمة شنو؟ الإهانة والهتك، هذا لا، لا ماكو إهانة ولا هتيك. والأحوط استحبابا، هذا مطلب آخر. عرفنا عدم صحة البيع على الكافر، المصحف أبيعه للكافر احتياط لزومي، بينا المستند. اثنين حرمة تمكين من المصحف مو بيع، هذا حكم تكليفي إذا كان موجب للهتك والإهانة. أما إذا لم يوجب هتك والإهانة، لا يوجب هتك ولا يوجب إهانة، مجرد لأجل هدايته إرشاده، هذا ما بي بأس. ثم يقول: بيع المصحف على المسلم. يقول السيد: والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم. يعني يجوز أن أبيعه، ولكن احتياط استحباب عدم بيعه. ليش؟ جملة من النصوص دلت على المنع لكنها معارضة بنصوص صريحة بالجواز، فلهذا السيد احتياط استحبابين. صفحة 214 جزء 7 المباني. ثم يقول السيد: إذا أريد نطبق الاحتياط الاستحبابي، يعني نجتنب عن بيع العد، شلون؟ قال: فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف. هذا الغلاف من يزق عليه مصحف ونحو الغلاف، زين، يعني مثلا بجنطة مثلا نبيعه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوضين. أهبك المصحف، زين، بشرط أن تعطيني كذا. هذا هذا أصلا يعني حتى احتياط استحباب ما يجي به، زين، كما ورد في النصوص، في نصوص المنع صفحة 213 انه يكون البيع على الغلاف او بنحو الهبة المشروطة بعوضين. هذا مطلب، زين، هذا كله احتياط استحبابي يعني. ثم يقول السيد: واما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية، كتب بآيات مواضيع بآيات او بأدعية وأسماء الله تعالى، فيجوز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم. ليش؟ لوجود المقتضي واحد، وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام، كتاب الكافي، من لا يحضر الفقيه، وسائل بحار، زين، كما يجوز تمكينه منها. إذن من حيث الحكم الوضعي يجوز بيعه على الكافر ويجوز تمكينه منها، فلهذا المستند لوجود المقتضي، زين، وهو أدلة الصحة والحلية وعدم المانع، ماكو مانع، فإنه لا دليل على حرمة بيعها، كما أنه لا دليل على حرمة تمكين الكافر منها. جيد. وأما الكتب المجتمعة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى، فيجوز بيعه على الكافر فضلا عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام، كما يجوز تمكينه، تمكين الكافر منها، من كتب الأحاديث والأدعية والآيات. زين. مسألة 17، زين، مسألة 17 يعني بعبارة أخرى المصحف الشريف من المقدسات، أما كتب الأحاديث كتب بها آيات بها أدعية ما يعتبر من المقدسات، يعني يجوز تمكين الكافر منها. ما قال إذا كان فيها هتك وإهانة حرام، لا ذاك بالمصحف، لأن إهانة المقدس وهو المقدسات وهو المصحف الشريف هذا ما يجوز. أما بالنسبة لهذا لم يدل أنه من المقدسات، كتب بها أحاديث كتب بها أدعية كتب بها آيات، هذا ما يصدق أنها مقدسات. نعم الكعبة المشرفة من المقدسات، الضراح المقدسة من المقدسات، المصحف الشريف من المقدسات، وهكذا. مسألة 17 يقول السيد، مسألة لطيفة لابد أن نذكر شيء قبل الدخول فيها، أنه يقول السيد عندنا ثلاث صور: بيع العنب أو التمر، أو مثلا كما سيأتي بيع أو إجارة البيت مثلا. تارة يكون فيه قيد محرم، وهو مثلا أبيع العنب لأجل أن يعمل خمر، هذا قيد. هاي صورة أولى. صورة ثانية لا، أبيع العنب مو بقيد، بشرط، والشرط أمر خارج، القيد أمر داخل، يعني جزء من البيع. هذه نقطة مهمة علمية. إذا كان البيع للعنب لأجل أن يعمل خمر فهذا لأجل أنه قيد، هذا أمر صورة أولى. صورة ثانية لا، مو لأجل، لا، أنه أشرط عليه والشرط تدري أنه أمر خارج عن حقيقة البيع أو عن حقيقة المعاملة أو عن المشروط، هاي صورة ثانية. وصورة ثالثة لا، أبيع العنب لا لقيد ولا لشرط أن يعمل خمر، لا، مجرد أني أعلم أنه راح يسوي خمر. إذن هذه صور ثلاثة. الصورة الأولى بطلان وحرمة البيع. ليش؟ أما الحرمة واضحة لأنه إعانة على الإثم، إعانة على الحرام. أما عدم الصحة ليش؟ لأنه البيع المحرم حرام، حرام وضعا يعني لا يصح، لأنه جزء من القيد، جزء من المعاملة، فإذا كان جزء محرم فالمعاملة غير شرعية يعني باطلة. هاي الصورة الأولى. إذن من باع عنبا من باب المثال أو أجر بيتا لأجل فعل الحرام فيه، يعني يخزن فيه الخمر فشيء آخر، إذا كان هذا الشيء لأجل قيد حرام وباطل المعاملة. بينا ليش؟ لأنه جزء قيد، وإذا كان جزء، إذا كان جزء حرام فالكل حرام فتكليفا ووضعا. أما إذا كان شرط، الشرط فاسد لأن مخالف الكتاب والسنة، ولكن بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط، فالبيع صحيح والإجارة صحيحة والشرط باطل. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أنا بيع العنب وأعلم أن المقابل راح يسوي خمر، لا شرط ولا قيد، يقول البيع صحيح ولا توجد حرمة. زين، وكذلك لو أجرت البيت وأعلم أنه سيفعل فيه الحرام، هذا لا قيد ولا شرط، فبالتالي لا توجد حرمة ولا يوجد بطلان. هذا كل الموجود مع المستندات مالته. يقول السيد مثلا 17 يحرم تكليفا يعني ولا يصح وضعا يعني بطلان بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، ها هذا قيد، ليعمل خمرا. فإذا كان قيد والقيد محرم فالمعاملة محرمة تكليفا ووضعا. مثال آخر، أو يحرم ما لا يصح بيع الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة لهو أو نحو ذلك من المحرمات. هاي اللي يعمل يعني قيد، وقلنا ذا قيد فجزء محرم فيكون الكل محرم، يعني المعاملة محرمة تكليفا ووضعا، سواء كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقيد، في ضمن العقد صار التواطؤ على أنه هذا القيد، أو في خارج العقد مع وقوع العقد مبنيا على هذا التواطؤ زين وهذا القيد. ليش كل ذلك؟ لإطلاق الأدلة والنكتة واضحة، ما دام قيدا فالقيد محرم والمعاملة محرمة تكليفا ووضعا. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإذا باع واشترط الحرام، ها مو قيد، أنا أبيع لك العنب بشرط أن سوي خمر، أنا أبيع لك الخشب بشرط أن سوي صنم، أو آلة محرمة. صح البيع. ليه صح البيع؟ لأن هذا الشرط محرم والشرط خارج، وبطلان الشرط وفساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. هذا هو رأي، وإن ذهب بعض أنه فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط، لكن خلاف المحققين. وإذا باع الشرط، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط. زين، شرط محرم، إذا شرط محرم مخالف الكتاب والسنة فهو باطل، لكن المشروط يبقى صحيح وهو بصحة البيع. ثم يقول السيد مثال آخر: وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن. ها، هذا شنو؟ هنا هناك كان بيع، هاي بالإجارة يعني معاملة، لا فرق في المعاملة في بطلانها وحرمتها، سواء كان بيعا أو إجارة أو معاوضة أخرى. إذا كان قيدين فحرام تكليفا ووضعا، وإذا كان شرطين فالشرط باطل والمعاملة صحيحة. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع في لتباع فيها، يعني قيد هذا الخمر أو تحرز فيها الخمر أو يعمل فيها شيء من المحرمات، ما دام قيد فالمعاملة باطلة ومحرمة. وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو السفن سفن أو الدواب. الظاهر السفن يعني الإبل، أما السفن لا، هذا بعد السفينة. إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل، هاي اللام يسموه قيد، لحمل الخمر حرمة وعدم الصحة، بين النكتة. والأجرة في ذلك محرمة، لأن معاملة باطلة والأجرة على الحرام حرام. نعم، إذا كان ذلك يعني شنو؟ إجارة السفن أو الدواب بشرط حمل الخمر، إجارة المساكن بشرط يعمل فيها الخمر، على سبيل الشرط صحة الإجارة. ليش؟ لأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط، صحة الإجارة وبطل الشرط، لأن الشرط مخالف للكتاب والسنة. هاتان صورتان: صورة قيد فمحرم وباطل، صورة شرط، الشرط باطل والمشروط صحيح لعدم المنافاة. الصورة الثالثة: وأما بيع العنب مثلا آمين عندي مثلا ممن يعلم أنه يعمله خمرا، هذا ماكو لا قيد ولا شرط. القيد والشرط تقدم، أنا بيع عنب بس أدري هذا اللي يشتري من عندي يسوي خمر. يقول: أو إجارة المسكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يعمل به شيء من المحرمات من دون تواطؤهما على ذلك، لأن إذا تواطؤ لو قيد لو شرط وقد تقدمه، من دون تواطؤهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فهو جائز. شنو جائز؟ يعني بيع عنب ممن يعلم أنه يعمله خمرين، إجارة المساكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يباع فيه الخمور. هذا مجرد علمي لا يضر بصحة المعاملة وبالحكم التكليفي، ماكو حكم تكليفي، مجاز. وإن كان الأخذ استحبابي للاجتناب عنه، طبعا هذا احتياط استحبابي، أولا حسن على كل حال، ثانيا أكو شبهة على أنه هذا يعان على الإثم، وإن كان هو لعانة على الإثم ليس محرم أكو به مثل خلافية. المهم، نعم لا يجوز بيع الخشب ونحوه لمن يصنع منه شعائر الكفر كالصلبان والأصنام، هاي نصوص طبعا. ممن أنا سبيع شنو خشب أعلم أنه هذا مقابل شبيه يسويه صليب، إذن لا قيد ولا شرط. زين، لكن أكو نصوص دلت قالت ما دام أنه تعلم يسوي صليب، زين يسوي أصنام ولو من غير تواطؤ، هذا بيه نصوص تقول ما يصير. نعم لا يجوز بيع الخشب ونحوه لمن يصنع منه شعائر الكفر كالصلبان والأصنام ولو من غير تواطؤ على ذلك. نصوص المستند، النصوص الخاصة، النص الخاص صفحة 215 و216 الجزء السابع. هاي مسألة أيضا طبعا بيها نوع من الابتلاء، وفصلناها فرق بين القيد وبين الشرط وبين العلم، يعني لا قيد ولا شرط. مسألة 18 أيضا فيها نوع من الابتلاء: التصوير على ثلاثة أقسام. طبعا التصوير لا خلاف في حرمة التصوير بين الشيعة والسنة، في حرمة التصوير في الجملة، مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 220، هذا ينقله بالمباني. التصوير خلنا نشوف نجيب تلف التصوير على ثلاثة أقسام، نذكر كل قسم ونشوف شنو حكمه. الأول: تصوير ذات الأرواح، تصوير ذات الأرواح من الإنسان والحيوان وغيرهما، الإنسان ذات روح والحيوان ذات روح وغيرهما. الظاهر يقصد ذات غيرهما، يعني ما عندنا غير الإنسان والحيوان، عن شنو؟ الملائكة، الجين. المهم تصويرا مجسما، هذا القسم الأول كلامنا بالتصوير المجسم، يعني طول عرض ارتفاع ب كالتماثيل المعمولة من الخشب، تمثال زين معمول من الخشب، تمثال مال الكلب، تمثال مال الإنسان، مال الحيوان، معمول من الخشب. إيه لا معمول من الخشب هذا مجسم، والشمع والحجر والفلزات هاي كلها مجسمة. وهذا يعني هذا القسم الأول محرم مطلقا على الأحوط لزومين. محرم مطلق راح يجي شو معناها؟ محرم على الأحوط لزوما روايات كثيرة، صفحة 223 إلى 226 جزء 7 المباني، ولكنها بكثرتها ضعيفة السند، فلهذا السيد لم يلزم ولم يفتي. المحرم على الأحوط لزوما مطلقا، مطلقا شنو تفسيرها؟ هاي وراها، سواء كان التصوير تاما أو ما بحكم التام، بحكم التصوير التام. التصوير تام شنو يعني؟ كل أعضاء جسمه واضحة مبينة بالتصوير بالتجسيم، أو لا بحكم التام كتصوير الشخص جالسا، هذا الجالس النص جسمه ما راح يصوره هو يعني يشكله. ليش؟ لأن الجالس هو من أعضاء الضيع زين، هذا يسموه حكم التام كتصوير الشخص جالسا أو واضعا يديه خلفه، بالتالي هو ما راح يصور يعني جسم ايديه. ليش؟ لأن خلفه زين. هذا كله إذا كان التصوير تام أو بحكم التام، أو كان التصوير ناقص زين، هذا كله إطلاق الأدلة إطلاق النصوص، التصوير تام أو تصوير تام أو بحكم التام، مثل ما قلنا جالس أو مخليدية وراء هذا تام يعتبر، بس بحكم ولكن تام مو حقيقة، تام بحكم التام، لأن مخليدية خلفه ما يصير يصورها، ما يصدق أنه إيدي خلفه، أو جالس فأكو أعضاء من جسمه ما يصير يصورها لأن ما يصدق أنه جالس إلا برفع جزء أو أجزاء من زين. أم كان ناقصا لإطلاق الأدلة، شنو الناقص؟ يعني أصوره ما عدا الإيد أو ما عدا الإيدين أو ما عدا الرجلين أو ما عدا الرأس. هذا التصوير الناقص على قسمين، مرة النقص له دخالة في الروح وفي حياته، ومرة ما له دخالة. يقول لا فرق في ذلك، من غير فرق بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة كتصوير شخص مقطوع الرأس، أو لفقد ما ليس دخيلا فيه كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد. زين زين، كله قلنا شنو إطلاق الأدلة وإن كان على مستوى الاحتياط اللزوم لأن النصوص ضعيفة. هذا هو القسم الأول بعد ما كملنا. أكو بعد تتم بالقسم الأول وهو تصوير بعض الإنسان بعض الحيوان، أصور بس رأسه، أصور بس إيده، هذا ما يصدق تصوير الإنسان حتى نقول تام أو ناقص. لا، مرة أصور بعضه حتى ما يصدق عليه ناقص، مثلا أصور بس إيده بس رأسه بس رجله، يقول هذا لا يوجد منع منه. نعم تصوير البعض إذا صدق تصوير ناقص لا، هذا قلنا ما يصير احتياط لزومي. أما تصوير البعض مثل الرأس أو مثل الإيد أو مثل الرجل هذا ما داخل في دليل المنيع. قالوا أما تصوير بعض ذي الروح يعني مثل الإنسان أو الحيوان كرأسه فقط أو رجله فقط، ها من عندي فقط، ونحوهما يعني مثلا الرأس والرقبة مما لا يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به. ليش؟ لعدم صدق موضوع الحرام على الناقص، لعدم صدق الموضوع الحرام على تصوير البعض فلا يحرم، مو على الناقص فلا يحرم. صفحة 234 جزء 3 المباني. زين، وإن طبعا هناك من قلنا التفرق بين التصوير التام والناقص، البعض قال الناقص على قسمين، هو نام قال سيد الله حفظه، وما فرق بيناتهم أن النقص مما يؤدي له دخاله في الحياة أو لا، لا فرق بينهما. لكن سيد الله بعضهم قال لا، إذا كان له دخاله فهذا لا يضر، مو حرام. أصور إنسان بدون رأس مو حرام. ليش؟ ما يصدق أنه تصوير إنسان لأنه له دخل في الحياة هذا، وهذا ما يصدق إنسان بدون رأس. ولكن سيدي يقول لا فرق، أطلاق النصوص تشميل. نعم، فلهون أما تصوير بعض الجسم مما لا يصدق عليه تصوير ناقص، يعني فرق بين أن واحد يصور إنسان كامل من دون رأس، هذا يسموه تصوير ناقص، فهذا تصوير للإنسان وناقص الشملة أطلاق الأدلة بالحرمة ولو على مستوى الاحتياط. ومرة أصور بس الرجل بس إيد، هذا ما يسموه تصوير ناقص، يسموه تصوير بعض الجسم، هذا ليس فيه مانع، ليس لا مانع في الحرمة. فلهذا قالوا أما تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله أو نحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به. ثم سيد يذكر أمر آخر يقول هذا بالنسبة للتصوير قلنا محرم، لكن هل الاقتناء هسه واحد صنع جسم إنسان كامل مجسم هو عليه حرام شنو شغله به أو هو كان غافل يصير أنا اقتني؟ الاقتناء ما بمشكلة، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة واحد، ولا بأس ببيعها وشرائها اثنين، وإن كان يكره ذلك. ليش الاقتناء جائز؟ لأن أدلة المنع بالاقتناء وكذلك البيع والشراء مو تامة وتحمل على الكراهة. زين صفحة 234 جزء 7 المباني، وإن مكروه قلنا توجد عدد أدلة في الكراهة بعض النصوص. فالاقتناء للمجسم والبيع والشراء لا دليل جزمي على الحرمة، والأدلة اللي دالة على المنع تحمل على الكراهة. هذا كله في القسم الأول، وهو تصوير مجسم لذي روح مثل الإنسان والحيوان. قلنا تصوير تام تصوير ناقص، والناقص النقص له دخل في الحياة أو لا، في كليهما احتياط لزيومه في الحرمة، وبينا المستند. أما تصوير بعض ذي الروح مما لا يعد تصويرا ناقصا لا بأس به ويجوز لعدم دليل على المنع. هذا كله بالتصوير، أما الاقتناء والبيع والشراء جائز ولكنه مكروه. القسم الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، هذا اللي نسميه احنا الرسم أو الصورة الفوتوغرافية، ماكو تجسيم يعني مو طول عرض وارتفاع. هذا جائز ولا؟ البعض فهم من التصوير مطلقا يعني سواء كان مجسم أو لا، كالسيد الخوئي رحمه الله. أما السيد الله يحفظه وغيره لعله من المعاصرين المتأخرين يقولون التصوير هو المجسم. ليش؟ لأن المحرم هو المجسم، لأن الروايات اللي دلت على الحرمة يقول يأتي يوم القيامة وينفخ فيه، والذي ينفخ فيه كثير من النصوص تقول ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه ما يكون غير مجسم، لابد أن يكون مجسم. فلهذا قالوا أن المحرم مختص بالمجسم، لفهمنا من النصوص أن الحرمة مختصة وين؟ بالمجسم. أما غير المجسم الأصل البراءة وعدم الحرمة. الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، يعني ما بيطول العرض والارتفاع، مجرد رسم أو تصوير فوتوغرافي سواء كان بالرسم أو بالحفر أو بغيرهما، وهذا جائز. ليش؟ لأن النصوص تذكر أنه ينفخ فيها فهي مختصة بالمجسم. قلنا بعض ذهب للحرمة للإطلاق وليس تام، صفحة 227 جزء 7 المباني. ومنه يعني شنو؟ ومن التصوير لذات الروح غير المجسم اللي هو جائز التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا. طبعا حتى اللي يقول كسيد اخوي رحمه الله، سيد الامام الخوي رحمه الله وقدس سره، اللي يقول التصوير غير المجسم ايضا حرام، يقول التصوير الفوتوغرافي ما بي مشكله، وعنده هناك نكته يذكرها هناك. زين هذا كله بالقسم الثاني، وهو ايضا تصوير لذات الروح ولكن غير مجسم، قلنا ما مو حرام، ومنه التصوير الفوتوغرافي. القسم الثالث تصوير غير ذوات الارواح، ها مثل النبات الجماد، هذه مو ذات ارواح. طبعا النصوص تصرح بالجواز، صفحه 230 جزء 7 المباني. فلهذا قال السيد تصوير غير ذات الارواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان مجسم او غير مجسم. ولهذا قال وان كان مجسما. هذا هو المسألة 18، بيّنت لنا التصوير بأقسامها الثلاثة مع أحكامها من الجواز وعدم الجواز بالفتوى والاحتياط اللزومي أو الوجوبي. مسألة 19، يقول السيد يحرم حكم تكليفي تصوير ما يكون، هذه المسألة سيد الله يحفظه سيذكر حرمة التصوير كحكم تكليفي في أربعة موارد، وهذه الموارد الأربعة الحرمة من جهة عنوان ثانوي. المسألة 18 اللي أخذناها التصوير بعنوانه الأولي، التصوير المجسم لذي روح محرم على الأحوط والزوما، هذا كعنوان أولي. عندنا تصوير لشيء يكون محرم بعنوان ثانوي، السيد الله حفظه سيذكر أربعة موارد عنوان ثانوي محرم. العنوان الأولي يقول يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم كالأصنام ونحوها، سواء كان الإنسان أو حيوان أو غيرها. هسه تقول أنت إذا أصنام وإنسان وحيوان، هذا خب تقدم حرام بعنوان الأولي. نقول لا، ذاك بعنوان الأولي إذا كان مجسم. هنا لا فرق بين المجسم وغيره، وهو أنه أجي أرسم صنم من دون مجسم مثلا، أو حيوان من دون مجسم مثل البقر، هواي ناس يعبدون بقر، فأنا أرسمه رسم من دون مجسم، يقول هذا محرم. ليش؟ لأن هذا وسيلة للعبادة المحرمة، يعبدون الهنود زين، وهكذا. فهنا التصوير لشيء يكون وسيلة لعمل محرم كالأصنام لأجل أنه يعبد ويزد له، هذا محرم. هذا الحرمة بناجهة، مو من جهة أنه محرم مجسم، تصوير مجسم، لا، قد يكون غير مجسم. فبالعنوان الأولي قد يكون ما محرم، لكن عنوان ثاني وهو يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم، زين، يعني منفعتها في الحرام، وفعل شيء يكون منفعته حرام فهذا محرم كالأصنام ونحوها مثل الصليب، سواء أكان الإنسان أو حيوان أو غيرهما. بعد شوية السيد شي يقول، يذكر مورد ثاني وثالث ورابع، بعدين يقول هاي الموارد لا فرق بين كونها مجسمة أو غيرها. أما المجسمة فهي كعنوان أول محرم إذا كان لذي روح، وأما المجسمة لغير ذي روح أو غير مجسمة أصلا فهي من جهة ترتب عنوان ثاني، وهو أن يكون وسيلة لعمل محرم كما ذكرنا، أو سيأتي المورد الثاني والثالث والرابع. والمورد الثاني وهو الحرمة من جهة العنوان الثاني، كذا يحرم تصوير شخص مثل صدام لعنه الله، أو يزيد لعنه الله، تخليدا لذكراه وتعظيما له، إذا كان اللازم شرعا امتهانه ومحو ذكره. زين، الشرع شنو؟ أن نهين وامتهان وأن نذل وأن نمحو ذكر هؤلاء الظلمة كيزيد ومعاوية والحجاج وصدام وهكذا. فيجي واحد شي يسوي؟ زين، يرسم هسه صورة مجسمة وغير مجسمة، زين، المن لشخص، الشرع شنو تقول؟ هينو هذا ممتهن، ذلوه، محو ذكره. لكن يجي واحد يرسمه او يجسمه او رسم عادي ولاجل تخليد ذكره، هذا حرام، عنوان ثاني محرم خلاف الشارع. وكذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكره وتعظيما له، اذا كان اللازم شرعا امتهانه ومحو ذكره. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعية التي تعتبر وسيلة لتشوف صور خلاعية ولو غير مجسمة، زين، ولو غير مجسمة، الصور الخلاعية بحد ذاتها بعنوانه الأول غير مجسمة فمو محرمة، لكن لأنها ترويج للفساد فتكون حرمة بعنوان ثانوي. وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعية التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، وكذا يحرم، كل حكم تكليفي، هاي المورد الرابع، تصوير المقدسات، الكعبة، الظراح المقدسة، القرآن، على نحو يستلزم هتكها وإهانتها. يعني شي خلوها، يخلوها بالباب تنداس بالرجلين، هذا محرم، هذا هتك. ولعل منه تصوير أهل الجاهلية إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام وفي أيديهما الأزلام، زين، كما قيل. هذا شنو هذا؟ هذا تحريم، هذا التصوير، هذا هتك للمقدس، والنفس صورة إبراهيم، نفس صورة إسماعيل على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام، هذا مقدس، زين، لكن معهما أزلام، زين، أصنام، أمور قمارية، هذا أمور، هذا تشويه، وهذا هتك للمقدسات. فمن هذه الجهة صارت محرمة، وهو هتك للمقدسات. يجي واحد يرسم صورة الكعبة ويخليها بالباب تنداس بالرجليا، زين، ولو بالورقة ولو بسجادة ما مجسمة، لكن هذا هتكون، زين. ولا فرقة في حرمة ما ذكر كله، زين، بين أن تكون الصورة مجسمة طبعا المجسمة مرة تكون لذي روح هي محرمة بعنوان أولي احتياط لزومي، مرة لغير ذي روح ما محرمة بعنوان أولي، أو غير مجسمة أيضا ما محرمة بعنوان أولي لكن محرمة بعنوان ثانوي. شنو الثانوي؟ ذكر أربع موارد: وسيلة عادية لعمل محرم، تخليد لذكراه اللازم شرعا امتهانه، تصوير صور خلاعية لترويج الفساد، أو تصوير مقدسات على النحو الهتك. زين، فلهذا قال: ولا فرق في حرمة ما ذكر كله بين أن يكون الصورة المجسمة أو لا، ولا بين كونها تامة أو ناقصة. زين، إذا هناك الناقصة قلنا بها مجال لعله عند بعضين، أما هنا لا، لأنه عنوان ثاني وموجود مترتب لا فرق. زين، ولا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكان أو الآلات الحديثة، كل ذلك لأن العنوان الثاني ومحرم مطلقا، سواء كان باليد بالمكائن هتك أو مثلا ترويج فساد. وكما يحرم عملها كما ذكرنا حرمة تكليفية، لا يصح بيعها. هذا حكم وضعي. ليش لا يصح بيعها؟ لأنه بالتالي إذا كان العمل محرم فالمعاملة على المحرم يكون حرام وضعا. زين، هاي الظاهر عندهم قاعدة هي هكذا الفقهاء رحم الله الماضي حفظ الله الباقين، أنه العمل المحرم معاملة على العمل المحرم وعلى فعل المحرم باطل، لا يصح بيعها. بعد: ويحرم أخذ الأجرة عليها. ليش؟ لأن الأجرة على المحرم حرام. بل ويحرم التزيين بها. ليش تزيين بها؟ لأنه ترويج، لأنه هتك، عنوان ثاني ومترتب. زين، نعم لا بأس، هذا استثناء يسموه استثناء منفصل، لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار مما تستحق الإهانة، بس بشرط إذا افترشت على الأرض ووطئت بالمشي عليها. زين، هذه سجادة فيها مثلا صدام الملعون مرسم أو فيها يزيد، بس وين نخليها؟ نخليها بالباب تنداس بالرجلين. ايش اكو بيها؟ لأن هو الشارع يريد امتهانه، يريد محو ذكره. زين، نجي ندوسها برجلينه، إذن هذا مو تقديس ولا ابقاء ذكره واحياء ذكره وتخليد ذكره، بل لاجل الاهانه، فهذا موافق للشرع وليس مخالف للشرع. فلهذا قلنا استثناء منفصل. نعم لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار كما مما تستحق الإهانة، مما تستحق الإهانة شرعا، إذا افترشت على الأرض واحد ووطئت بالمشي عليها. ليش؟ لعدم وجود ما يخالف الشرع، بل أنه موافق للشرع. إذن هذه المسألة 19 السيد الله يحفظه بيّن أنه حرمة التصوير من جهة العنوان الثانوي، وذكر أربع موارد للعنوان الثانوي، ثم قال: لا فرق لإطلاق أدلة حرمة العنوان الثانوي في الموارد الأربعة بين المجسم وغير المجسم والتام والناقوس. نعم، مثل 20 في الغناء هاي إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.